السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة، وعنوان هذه المحاضرة: كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وأولاده؟ كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وأولاده وأولاده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة كل مسلم ومسلمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد وصفه أصحابه ومنهم أنس بأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. وهو صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل من حوله من الأهلين والأصحاب، بل ويعامل كل من يدعوه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام المعاملة الحسنة، معاملة بخلق حسن. وإذا أراد كاتب من الكاتبين، مؤلف من المؤلفين، وخطيب من الخطباء، إذا أراد أحدهم أن يتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يوفي هذا الجانب حقه، فخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. وحسن خلقه يتجلى في كل سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة، دون أن أطيل في المقدمات، نتحدث عن جانب ولن نحيط به حديثا عنه، ولكن من باب الإطلال لنفيد الدروس التي تعيننا في حياتنا على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة الزوجات والذرية. أول أمر أتحدث عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسن معاملة أولاده، يحسن معاملة ذريته، ثم نتحدث بعد ذلك عن معاملته الحسنة لزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. المحور الأول، نتحدث عن حسن معاملته لأولاده صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمر كل من حوله من الأهلين والأصحاب بحبه لهم، فهو صلى الله عليه وسلم يغمر أولاده بمحبته كما يغمر غيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الأولاد، يحب الذرية، وهذا أمر فطري في الإنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينقل عنه هذا، حتى لا يتحرج أحد من عظم محبته لأولاده، فكلنا الذي يحب ذريته، نسأل الله أن يبارك لنا في الذرية. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. يعني كانت تغير، ولكن أشد من غارت منها خديجة. قالت: وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له، يعني عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت، ويذكر شيئا مما واست به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يختم ويقول وكان لي منها ولد. وهذا عند البخاري وغيره. فلاحظ هذه الجملة أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنه رزق منها الولد. فتعلمون أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كلها من من؟ من خديجة، ما عدا إبراهيم فمن ماريا. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الولد. وقلنا أن هذا لكي لا يتحرج أحد من محبته لذريته، فهذا الإسلام دين جاء جاء ليلبي للإنسان حاجاته الفطرية التي كلها خير له في الدنيا والآخرة. ومما فطر عليه الناس حب الذرية. وكان من حبه صلى الله عليه وسلم للذرية أنه تكنى بماذا؟ بأبي القاسم. وهذه الكنية للعلماء خلاف، هل الإنسان يتكنى بها أو لا؟ أصح الأقوال أو الذي أميل إليه أن التكني بها بعد موته صلى الله عليه وسلم لا حرج به، وأما أيام كان حي صلى الله عليه وسلم فكان في ذلك حرج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح ويسر إذا بشر بمولود، وهذا أمر فطري، لكن يدلك على أن الولد سواء كان يعني بالولد المقصود به الذرية، سواء كان المولود أنثى أو ذكر، فإن الإنسان إذا بشر يفرح بذلك. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما بشره أبو رافع بمولد إبراهيم وهب النبي صلى الله عليه وسلم له غلاما، وهذا ذكره ابن سعد في الطبقات، قال فجاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره فوهب له النبي صلى الله عليه وسلم عبدا. وأيضا هذا تفيد منه أنه إذا جاءك من يبشرك بما تحب من الخير فيسن أن تكرمه بما لديك وما يتيسر لك من مكافأته على البشرى التي تحب. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين لرب العالمين، فهو صلى الله عليه وسلم كان من شكره على نعمة الذرية أنه كما قال ابن جرير الطبري لا يدع العقيقة عن المولود من أهله، ويأمر بحلق رأس المولود يوم السابع، ويأمر أن يتصدق عنه بزنة شعره فضة. هذا كله من شكر النعمة. وبعض الإخوة سألني حينما كنت في درس صحيح مسلم قبل أسبوعين، قال يا شيخ كبر الأولاد ولم أعق عن أحد منهم، ماذا أفعل؟ قلت إذا كنت قادر حق عنهم، ما في إشكال، والأفضل أن تعق في اليوم السابع، فإن لم تستطع في اليوم الرابع عشر فلم تستطع في اليوم فيكون في اليوم الحادي والعشرين، لكن إن فات هذا فأيضا تعق عنهم فيما بعد. وكل غلام مرهون بعقيقته، وينبغي للإنسان أن يتتبع السنن الواردة في تعامله مع المولود حينما يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى بناته صلى الله عليه وسلم ويجلهن ويحسن إليهن، فكانت فاطمة رضي الله تعالى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت قام إليها، تأمل هذا، يقوم إليها صلى الله عليه وسلم. ونجد البعض يعني ابنته ربما تأتي تزوره يوم الجمعة يوم الخميس يتكاسل أن يقوم لها، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة إجلالا لها وتوقيرا، ثم يأخذها بيدها ويجلسها مجلسه صلى الله عليه وسلم بجواره، وإذا دخل إليها قامت إليه فاطمة فأخذت بيده وقبلتها وأجلسته في مجلسها، وهذا عند أبي داود والترمذي، وهذا من الإحسان إلى الذرية. وإذا كبر الأولاد وكبر البنات ينبغي للوالد أن يشعر هذه الذرية بتوقيره واحترامه لهم، ولا يسفه آراءهم بل يسمع وينصت، وخاصة في حضور من ليس من العائلة القريبة منه. وفي صحيح مسلم قالت عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيته صلى الله عليه وسلم، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. يعني هذا الترحيب له تأثير نفسي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، وهذا كما قلنا مهم للغاية، وهو الإجلال والتوقير، في أن يكون للابن مكان لديك في المجلس. بعض الناس يقسو على أبنائه، يكون الابن عمره 15 سنة يقول: لا تجلس مع الرجال. دعه يجلس مع الرجال ويستفيد ويأخذ من القصص ويستفيد من الأخبار ويكون عنده موروث ثقافي يستفيده. أما طرد الابن لأنه بحجة، حتى لو كان عمره 10 سنين 12 سنة، لا تطرد ابنك من المجلس، فليكن معك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنن على أولاده ويعطف عليهم صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه، قبله وشمه، إبراهيم صغير، ويقبله ويشمه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يداعب طفله الصغير عمره سنة 3 دقائق 4 دقائق ثم يقول لأم الأولاد: شيلي عني الولد أتعبني. 3 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله وتزاحمها، ومع هذا فكان يعطي لابنه إبراهيم من الوقت ويقبله. وعندما مات إبراهيم ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فإبراهيم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قبض ابنه إبراهيم قال لهم: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه، فأتاه فانكب عليه وبكى. هذا أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أولاده، وهذا أمر مهم يا أحبتي، من أمور تحصيل الفوائد التي تجعلك مربيا لابنك أحسن التربية. لابد من المداعب، لا يكون أمرك كله شدة في التربية. بعض الناس يقول: شد على الأولاد يخرجون رجال ويتخرجوا من هذه الحياة، حياة الطفولة رجال. أنا أقول لابد أن يكون عند الإنسان اتزان ويغلب جانب الملاطفة والرفق والرحمة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أولاده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن ابن علي، فيرى الصبي حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهش له. وهذا الحديث عند ابن حبان والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة، والشيخ شعيب الأرناؤوط حسنه. هذه وسيلة من وسائل الملاعبة والمداعبة للصغار الذين يكونون مثلا تحت سن 6 أشهر 8 أشهر ونحو هذا. يعني انظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم، يجعل من وقته الثمين هذا الوقت المحدود لمداعبة هذا الطفل من ذريته صلى الله عليه وسلم، فيدلع صلى الله عليه وسلم لسانه، يعني يخرج لسانه للحسن، فيرى الحسن حمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيهش له. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول: يا زينب يا زوينب، يقولها مرارا. وهذا حديث صحيح، وتجده في صحيح الجامع عند الشيخ الألباني وأيضا في السلسلة. فإذن التدليل للأطفال والمداعبة لهم هذا أمر مهم، هذا يجعل الطفل في مسيرته الحياتية التربوية يتلقى من الوالد ويفهم منه وتزول الحواجز النفسية. لأن كثير من الآباء فيهم شدة على الأولاد، لكن إذا كان هناك جانب المداعبة والملاطفة فإن الإبن سيسأل ويستفسر ويستفيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ذريته إلى الخير وينهى عن الشر، لكن برحمة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. وهذا عند الإمام أحمد وهو صحيح. فإذا أحيانا إذا الابن كذب في الحديث، والأطفال تعرفون خاصة من سن الرابعة لما يبدأ الكلام إلى سن التمييز، هذه مرحلة يكذب فيها الطفل ويذكر أشياء غير صحيحة، كيف تعلمه أن هذا كذب؟ أعرض عنه. فإذا شعر منك أنك معرض يعرف أنه بسبب كذبه، لأنك تقول له لا تكذب فيستمر في الكذب، فإذا أعرضت عنه مرة بعد مرة سينتهي عن الكذب ويزدجر. وهذا أسلوب. وبعض الآباء يعني يقول لابنه: قل الحقيقة وأنا ما أضربك، فإذا قال له الحقيقة ضربه. هذا ما هو حكمة، أنت الآن نفرته، ما عاد يقول لك الصدق، لأن نهايتها ضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: علق السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. وهذا رواه الطبراني وهو عند الشيخ الألباني في الجامع الصحيح. وهذا لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالضرب، الضرب لا تضرب، خذ نصيحة والد لا تضرب أبنائك، لن يثمر الضرب حسن تربية، بل يجعل الطفل كسير وحسير. لكن في وسائل إذا أخطأ الطفل، كيف الوسائل؟ مثلا الآن أطفالنا أكثرهم عندهم جوالات، اسحب الجوال، أنا أضمن لك تسحب 24 ساعة تأثيرها في نفس الطفل في تعديل خطأه أعظم من 20 ضربة. خذ مني هذه النصيحة، خذ منه الحاسوب، لا تشيل الكمبيوتر وتتعب، شيل آلة لوحة المفاتيح وأبدا ما يستطيع، واللي يسمونه الفأرة هذه اللي يحركون فيها الشاشة الأسهم أبد ولا يستطيع يستفيد من الكمبيوتر، هذا أعظم عليه ألمه. حتى بعض الأطفال يقول لأبوه: اضربني ولا تسحب الجوال، اضربني ولا تسحب لوحة المفاتيح. لماذا يؤثر عليه؟ والوسائل كثيرة، الوسائل كثيرة، وسائل كثيرة في التربية، لكن لا تضرب، والضرب ضار، الضرب يضر حتى بالبدن. يعني أنا رأيت واحد يجلد ابنه، تعرفون نسميه احنا في المدينة هنا نسميه اللي، اللي حق الموية اللي تشبكه في الكباس في البزبوز وتغسل فيه السيارة ونحو هذا، يجلد جلد والابن يدور يدور يدور. فجئت قلت ايش ما تفعل انت؟ قال فعل كذا كذا. قلت يا رجل ارحم هذا المسكين، الآن لو الطفل زاد ضغطه او انفجر عنده شريان او جاته سكتة قلبي، ايش يفيدك هذا؟ لا تضرب، اوصيكم لا تضربوا. وانا اوصي المعلمين خاصة يتخرجون من الجامعة التي يدرس فيها، اقول لا تضربوا اذا كنتم معلمين، لا تضربوا ولا توقفوا الطالب في آخر الفصل ولا في أول الفصل، كل هذا خطأ. ولا شك أن الأنظمة حريصة على أن الطالب لا يؤذى في بدنه ولا نفسيا، فالمهم الضرب ليس حلا. لا تمد يدك لا على زوجة ولا على ابن. عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا من أهله وذريته. تقول رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وهذا رواه مسلم. بالمناسبة بعض الناس يعتقد أنه إذا استخدم شغالة أن هذه عبدة مملوكة يضربها أو زوجته تضربها، هذا حرام، هذا عقد أجار ما قامت بالعمل، في طرق أخرى للحساب، والعفو خير، أما الضرب لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وكما أسلفت، غالب تعاملاته صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، الرحمة والمحبة والإحسان، كل هذه مجتمعة في تعاملاته صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم خبر فاطمة رضي الله تعالى عنها، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد من التوضيح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالأطفال أنه يحسن التسمية، يحسن التسمية. يذكرون أن علي رضي الله تعالى عنه لما ولد له الحسن قال: سميته حرب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني وما أسميتموه؟ قال علي: حرب. قال: بل هو حسن. فلما ولد الحسين قال علي رضي الله عنه: سميته حرب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما أسميتموه؟ قال: قلت حرب، يعني علي قال حرب. قال: بل هو حسين، إلى آخر الحديث. إذن وبالمناسبة هذا الحديث وعند الإمام أحمد، وقال شعيب إسناده حسن، إسناده حسن. فإذا تختار لابنك ولابنتك الاسم المناسب الجيد، يعني لا تسميه أسماء حتى ما تناسب يعني الزمان نفسه، لا تناسب الزمان نفسه، تختار له الأسماء الحسنة. وبعض الأسماء الآن فيها تسمية لأسماء منتشرة عند المجتمعات كلها مسلمة وغير مسلمة، فالأمر في سعة، لكن ما يكون اسم يرجع أصله إلى عبادة غير إسلامية. لكن لا تشدد، يعني بعض الناس زوجته تفرض عليه أن يسمي ابنته اسم غير عربي، فأنا أقول لا تشدد في هذا، لكن المهم أن لا يكون هذا الاسم مرده أنه أخذ من عبادة معينة عند غير المسلمين ونحو هذا، لكن الأمر في سعة. كذلك في الأولاد تختار الأسماء الحسنة، الأسماء الحسنة. و أسماء الحسن الحمد لله أمرها واسع ولله الحمد. وأيضا لا تختار الاسم الغريب، الاسم الذي فيه يعني، هو بعض الناس يقول لازم أجيب اسم جديد، لا بد من اسم جديد. اليوم أنا أتكلم بتوسع في كلام عامة الناس، ليس درسنا في صحيح مسلم ولا في القواعد الفقهية، وإنما هي محاضرة عامة عمادها التسهيل والتيسير، فليس فيها يعني التزام تام باللغة العربية. الشاهد الاسم الغريب لا تختاره لابنك حتى لا ينحرج منه. بعض الناس يختار اسم غريب جدا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر محبته لذريته حتى أمام الناس، ويظهر رفقه بذريته حتى أمام الناس. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. لاحظ معي تصور هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد، والحسن والحسين أتيا وهما يسيران يتعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعظيم جلالة مقامه صلى الله عليه وسلم نزل، فأخذهما فوضعهما في حجره فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذه في سورة التغابن الآية 15. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وأيضا وافقه على الصحة الذهبي وهو عند ابن خزيمة، والشيخ الألباني قال عنه صحيح. فلو حصل هذا اليوم مثلا، لو أن خطيبا يخطب ونزل من المنبر ليلقى ابنه، إيش بيقولون الناس؟ مضيع مصالح المسلمين ويشيل أبناءه. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لنقتدي به، الرحمة بالذرية وإكرام الذرية والتحنن على الذرية. وكان صلى الله عليه وسلم من حبه لذريته أنه يحمل بعض أحفاده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صلى مرة وهو يحمل أمامة. من هي أمامة؟ بنت ابنته زينب رضي الله عنها. فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهذا رواه الشيخان عن أبي قتادة. انظر إلى الرحمة. والله أنا رأيت بعض الناس يعني طفل يمر في الصف، وتعلمون أنه في صلاة الجماعة ما يقطع، فوضع يده له هكذا، فارتطم الطفل وعمره 3 سنوات بيد هذا الرجل، ورجل قوي ما شاء الله، إن كان حي الله يزيده صحة، وإن كان مات الله يرحمه ويغفر له. أنا لا أنسى الصوت، صوت اصطدام. طبعا أنا كفيف ما أعرف يعني قدر ما حصل من الضرر للطفل بالنظر، لكن ارتطام واصطدام الطفل بيد الرجل كان مؤلما حسب الصوت. لابد من الرحمة، خلي الطفل مر بلطف ولين. وبعض الناس إذا جاء الطفل قريب من سجادته وهو في البيت يدفع الطفل هكذا. كن رحيما ولطيفا بالأطفال، فلنكن رحماء. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يخرج على المسلمين في إحدى صلاتي العشي في الظهر أو العصر وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين، فيتقدم صلى الله عليه وسلم ويضع هذا الحفيد عند قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قالوا عند قدمه اليمنى، فيسجد صلى الله عليه وسلم سجدة في هذه الصلاة فأطال السجدة. قال الراوي الراوي شداد قال: فرفعت رأسي رفع رأسه من بين الناس، شوف ايش فيه، السجدة طالت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وإذا الغلام على ظهره صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي فعدت فسجدت، تم سجوده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أفشيء أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني، انتبه ارتحلني، فكرهت، انتبه الجملة، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي والإمام أحمد والحاكم، وصححه والحاكم ووافقه الذهبي. انظر إلى هذا اللطف وهذا الرحمة وهذه الرحمة. بعض الآباء إذا الطفل فعل مثل هذه الفعلة وهو في البيت يصلي نافلة، بعد الصلاة يمكن يضرب الابن كف كفين تأديبا، ثاني مرة لا تجيني وقت الصلاة. فلنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. وحنو النبي صلى الله عليه وسلم على ذريته الحديث عنه كما يقال ذو شجون، حديث كثير. أنس يخبرنا رضي الله تعالى عنه عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه إبراهيم، قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا أو مسترضعا في عوالي المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، لاحظ، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرضيع إبراهيم ابنه فيقبله ثم يرجع، وهذا في صحيح مسلم. لاحظ، يعني مشوار من هنا من هذا المكان إلى العوالي، تعرفون العوالي، بعض الأخوة الزوار ما يعرفون العوالي، قريبة منه ليست بعيدة، لكن بالمشي أو بالدابة تكون فيه مسافة يعني. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الرضيع ويستخرجه من لدن المرضعة ويقبله صلى الله عليه وسلم ثم يرده. انظر إلى هذه الرحمة. بعض الناس عنده عناية بأبنائه، حتى إذا ابنه مرض يتفقد درجة الحرارة ويعتني ويتابع، وبعض الناس يقول كل شيء تركه للمرأة، أنت ما لك شغل، الابن سخن خلاص انتبه لابد أن تشارك، ولابد أن يشعر الأهلون بحرصك على ذريتك، وتشعر الذرية بحرصك عليها. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم جاء إلى فناء بيت فاطمة فقال أثم لكع، أين الصغير، مقصده الحسن، يسمى الحسن، فحبسته أمه شيئا فظننت أنها تلبسه أو تغسله، فجاء الحسن يشتد حتى عانق النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه. وهذا رواه البخاري في الصحيح، وأيضا رواه مسلم. فانظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم، يذهب ليزور ويستدعي بالحفيد ويقبله صلى الله عليه وسلم ويدعو له. ويذكر أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وهذا أخرجه الشيخان. إذن ينبغي الإحسان إلى الأطفال هؤلاء، الوالد والوالدة يقبلان الأطفال، هذا مهم، يعطي الطفل دفء يملأ حياته بالطمأنينة والسكينة. وكذلك الإنسان يتعهد ذريته بالتوجيه للاجتهاد في العبادة ولو كان الأولاد كبار. يعني أذكر قصة لأحد المشايخ الكبار مات رحمه الله، كان يتصل على أولاده قبل صلاة الفجر بنصف ساعة فيقول لهم قوموا يا أولاد، قوموا يا بنات، يتصل عليهم واحد واحد وواحدة واحدة، يتصل عليهم هم في بيوتهم، قوموا واستغفروا في السحر، يتعهدهم يوميا. وهذا اقتداء منه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول دخل، يعني اقتداء بالحث على الاجتهاد، لكن ليس أنه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كان يطرق ذريته سحرا، لكن اقتداء بحث الذرية على الاجتهاد في الطاعة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة رضي الله عنها من الليل فأيقظنا للصلاة، قال ثم رجع إلى بيته فصلى من الليل، قال فلم يسمع لنا حسا. البيوت متقاربة والأصوات متقاربة، ما كان فيه مكيفات ولا أصوات سيارات ولا شيء. فرجع إلينا فأيقظ يعني مرة ثانية وقال عليه الصلاة والسلام قوما فصليا. قال علي فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب لنا. هذا جوابه، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا، يعني يبعثنا الله، بعثنا. قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه، يردد جملة علي رضي الله عنه، ما نصلي إلا ما كتب لنا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند. وإذن أنت تتعهد ذريتك حتى ولو كانوا كبار، حتى ولو كانوا كبار، ولو كانت البنت تزوجت والابن تزوج، أوصهم. الحديث في هذا كثير. ننتقل إلى المحور الثاني. بس أنا نسيت الجوال كالعادة، الله المستعان، استأذنك. هي كده أنا قفلت الصوت. المحور الثاني الذي سنتحدث عنه ما يتعلق بمعاملته صلى الله عليه وسلم التي كلها رفق ورحمة، معاملته لنسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة لكل الأمة، والقدوة لأمهات المؤمنين في لزوم طريق التقوى والاجتهاد في العبادة. أمنا عائشة تذكر من المواقف التي وجهها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت صفية رضي الله تعالى عنها عند عائشة، فقالت عائشة، وهذا من غيرة النساء، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إذن ينبغي أن الإنسان يوجه أهله، هذا أمر مهم. وإذا أخطأت الزوجة لا يكون عنيف وشديد في الإنكار، يعني ينفر الزوجة. وكذلك أمر مهم أنه لا يترك التوجيه، وإنما يوجه برفق وينهى عن الخطأ. وأيضا الرجل الصالح يعين زوجته على لزوم طريق الصلاح والاجتهاد في العبادة مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم المؤمنين جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها يعني تذكر الله. فرجع صلى الله عليه وسلم بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت. انتبه هنا ينبهها إلى الاشتغال بالذكر، وعبادة من الذكر، نوع من الذكر أفضل مما كانت عليه. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ما هي الكلمات؟ احفظها جيد انك تحفظها وترددها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا رواه أحمد ومسلم. وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصح لأزواجه وإشفاقه عليهن، وكذلك فيه حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليمهن ودلالتهن على الخير. لاحظ هذا. فإذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على تعليم الزوجة. تفقد أنت وأنت طالب علم كيف صلاة الزوجة، هل هي تأتي بالأذكار كما هي، هل تأتي بواجبات الصلاة وأركانها؟ أيضا في مسائل مهمة، أيضا في مسائل في التوحيد، مسائل في التوحيد تسأل الزوجة عنها وتستفسر منها: حبذا أن تجعل لكما كتابا تقرآنه، أن تسمع القرآن لك الزوجة وأن تسمع لها ما تحفظ. هذا فيه بركة في البيت، والله فيه بركة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف نساءه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، يعني ينادي زوجته أمنا عائشة بترخيم اسمها، كما في الحديث المعروف حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، والحديث متفق عليه. فإذا إذا أدللت المرأة باسم تحبه فهذا حسن، هذا حسن، وهذا مفتاح من مفاتيح قلب الزوجة. ومن ملاطفته صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث شرحناه في صحيح مسلم، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، تشرب من الإناء، تقول: فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، يتتبع فاها أين وضعته على الإناء فيضع فيه من التدليل لها، وأتعرق العرق العظم، مكان ما أكلت اللحم من فوق العظم يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه في موضع في. هذا رواه مسلم. وهذا لاحظوا وهي حائض، يعني من باب الإناس النفسي لها، لأن المرأة تتغير عند الهرمونات أثناء الدورة الشهرية، وهي في أشد الحاجة من زوجها إلى أن يغمرها بمزيد من المشاعر الفياضة بالمحبة. هذا أمر مهم. وأيضا تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا رواه أبو داود والترمذي. لاحظ أن هناك القبلة، وليست مثلا في فقط يعني وضع الجماع ونحو ذلك، بل يقبل ثم يخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذا من جمال الملاطفة، وهذا له تأثير على المرأة، والمرأة تحب التدليل من الزوج لها. وتقول رضي الله تعالى عنها: وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا عند البخاري ومسلم. وفي رواية أنها تلاطفه ويلاطفها فتقول له: دع لي، يعني تدخل يدها لتأخذ وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دع لي أنا آخذ. تلتقي أيديهما في الإناء، وهذا من الملاطف. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منفردا، لكن يغتسل معها، وأيضا يداعبها بأن تلتقي أو تلتقي يده بيدها وتقول له: هي دع لي. وهذه من الملاطفة. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة خيبر وتزوج بصفية كان صلى الله عليه وسلم من رحمته بها أنه يدير كساء حول البعير الذي تركبه أمنا صفية يسترها به، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع رجلها على ركبته صلى الله عليه وسلم حتى تركب البعير. انظر إلى هذه الرحمة. بعض الناس من عجلته يمكن المرأة تقفل الباب على العباية وينبه واحد يقول يا شيخ انتبه عباية الحرمة طالع من السيارة، ارفق بالمرأة. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ كما تخبرنا أمنا عائشة، يتكئ في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، يجوز أن تقول حجر وحجر، يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضة وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان أيضا يقبلها وهو صائم. ومن ملاطفته صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت فقلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني لا تهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدقت، هي تحبه أشد الحب رضي الله عنها. فهذا فيه الملاطفة، ويستفيد الزوج من هذا أنه إذا رأى المرأة غضبة لا يقابلها بالغضب، يقول مدام أنت زعلان أنا زعلان وش علي منك. لا، لابد أن تقابل المرأة إذا رأيتها غضبة بالحنو عليها. لكن أنا أنصحك، طبعا نصيحة إنسان شاب وعرف وجرب، أنا أنصحك أن لا تفتش فورا في سبب الغضب وسبب الزعل، لأنك ستقابل عاصفة، وأفضل لك أن لا تقابل العاصفة، لكن تتركها تهدأ وتحسن إليها وتداعبها كما كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أمنا عائشة. والمرأة غالبا ستخبر زوجها بسبب، وقد يكون هذا السبب جدا سهل، وإذا قالت لك السبب ورأيت أنه ليس بشيء لا تصغر عقلها، بل قل لها معك حق، صحيح هذا زعل، هذا أنا أوصي به الشباب ترى، ولا الشيبان اللي مثلي ترى عندهم خبرة. ويروي النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فقال يا ابنة أم رومان، وتناولها رومان أترفعين صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر لأنه أراد أن يعاقبها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة، قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجدهما يضحكان أو وجده يضاحكها، قال فأذن له فدخل، فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هذا عند أحمد وعند أبي داود. وإذن إذا غضبت الزوجة تستفيد أنت من هذا أن الإنسان الزوج الموفق يسترضيها، ولا يقول أنا رجال وإيش علي من الحرمة أجري وراء رضاها، لا، مرأة ضعيفة جدا تحتاج منك الرعاية والرفق. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح عن نسائه بأنواع من الترويح الذي شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، منه القصص النافع الذي كله عبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأمنا عائشة قصة من أبي زرع مع أم زرع، وقال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، وهذا الأول متفق عليه من الحديث الشطر الأول دون الاستثناء، ورواه بهذه الزيادة الزبير ابن بكار والخطيب. وحديث أم زرع مشهور وأبو زرع مشهور تعرفونه، وحديث طويل قصة طويلة، ولكن فيه التسلية والعبر. فلا بد أن الإنسان يتحدث مع زوجته ويسمع منها ويذكر لها ما ينفعها من القصص الذي تستفيد منه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا عنه عائشة رضي الله تعالى عنها أنه خرج في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم ومعه أمنا عائشة، تقول وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس تقدموا، قال للجيش الذي معه تقدموا، فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك، فسبقته فسكت عني حتى حملت اللحم وسمنت، وخرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا، هذه المرة الثانية، ثم قال تعالي أسابقك فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. وهذا رواه الإمام أحمد، مسابقة بين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر يقدم الجيش وهو يتأخر ليسابق أمنا عائشة. لا بد يا أحبتي من الترويح، رحلة برية، وكذلك يمكن أن تقوم برحلة إلى البحر الشواطئ، وهي كثيرة في بلادنا ولله الحمد، وحول خدمات متميزة، هذا يروح عن النفس، والإنسان يعطي من وقته لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن عائشة رضي الله تعالى عنها من اللعب مع بنات الأنصار، يدخلن عندها وهو ينظر صلى الله عليه وسلم، ويلعبن عندها ثم يمضين، ويراعي صغر سنها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الرجل أنه إذا رأى امرأته تلاعب الأطفال وتجري معهم ونحو هذا لا يعيب عليه هذا، ولا يقول له هذه خفة عقل، لا أبدا، إذا ما استطعت أنت تلعب معهم فلا تثرب عليهم، لا تنقدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يري عائشة رضي الله تعالى عنها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة، الحبشة هؤلاء رجال، وتنظر إليهم. فلا بد يا أحبتي من الترويح. وكان لي محاضرة هنا في المسجد النبوي قبل 4 سنوات، أظن ساعة وساعة، شرح حديث ساعة وساعة. وكذلك من معاملته الحسنة لزوجاته أنه يعتني بحقوق الزوجات. حقوق الزوجة ما هي يا أحبتي؟ المبيت في ليلتها، توفير السكن لها المناسب، الإنفاق عليها، وكذلك أمر مهم العشرة بالمعروف، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، وكذلك الصبر على ما يكون من النساء من شدة وحدة وكلمات غليظة. وأنا أريد أن أقول للشباب الذين يريدون أن ينجحوا في حياتهم الزوجية، إذا جرحت خاطرك زوجتك بكلمة نابئة فلا ترد عليها بمثل ما قالت، وليس هذا ضعفا، وإنما تغافل قدر الإمكان، العمر طويل بإذن الله والعشرة مديدة. فإذا بدأت حياتك بأنك تحاسب على كل كلمة تصدر منها تخطئ فيها فإنك ستتعب وتتعبها معك، لكن وجه وانصح وبين الخطأ برفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج غيرة النساء، وهذا أمر طبيعي عند النساء. أي امرأة تقول أنا لا أغير نقول لها جانبت الصواب، وهذا غير حقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين العدل بين زوجاته صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكذلك يعالج موضوع الغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عدله أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وتقول عائشة وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، وهذا رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم حكيما كل الحكمة في تأليف القلوب، حتى لو حصل موقف فيه ظهرت الغيرة. أم سلمة رضي الله تعالى عنها أتت بطعام في صحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحب عنده، فجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها فكسرت هذا الإناء، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة، يعني الكسرة هذه والكسرة هذه اللي كانت مكونة لهذا الإناء، وقال صلى الله عليه وسلم كلوا غارت أمكم، قال ذلك مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة. لاحظ، وأعطى الصفحة المكسورة، هذا الإناء المكسور أعطاه لعائشة، وهذا عند البخاري والنسائي. وفي رواية قال إناء بإناء وطعام بطعام. هذا فيه الرفق، يعني انظر كسرت الإناء الذي فيه الطعام غير من الغير، وهذا أمر طبيعي ولابد أن نقدر لعائشة رضي الله تعالى عنها صغر سنها. فالرجل إذا كان معدد ينبغي أن يصبر على الغيرة. الذي لا يملك يا أحبتي الصبر على غيرة النساء أنصحه ألا يفكر أبدا بالتعدد، لأنه إذا ذهب يحكم ويحاكم في كل صغيرة وكبيرة الله يعينه أظن ينتظره مركز القلب، صحيح يتعب ويعذب نفسه ويعذب من حوله. لكن التغافل، يعني لاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم تغافل عن هذا الأمر وعالجه بهدوء وحكمة، وهذا ما يحتاجه الرجل المعدد إذا كان من المعددين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من لطفه مع نسائه، يعني لكن أنا بأذكر فائدة المعددين عشان يقول للشيخ أنت الليلة لابد تعطينا فائدة. إذا كنت معددا فإذا دخلت عند مثلا نقول فلانة سين، نرمز لها بسين، لا تحدثها عن أي شيء يتعلق بالمرأة الأخرى، لا من قريب ولا من بعيد، لا ذما ولا مدحا، لا من حيث الطعام ولا من حيث أي شيء أبدا، وهذا أسلم لك ويريح قلبها. أما لو تحدثت حتى ولو بكلمات خذ مني أنك ستشعل قلبها، هذا للمعددين فقط استفده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان حريصا على جبر خواطر نسائه، ففي قصة أم حبيبة أنه أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تستقبل أبا سفيان حينما كان مشركا رضي الله تعالى عن أبي سفيان وصحابي جليل، لكن لما كان مشرك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابنته أن تستقبله، وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم. وتعرفون القصة المشهورة حينما دخل أبو سفيان عند ابنته قبل إسلامه، هذا معروف. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نذكر قصة حصلت لأمنا صفية، بلغها أن حفصة قالت عن صفية، قالت عنها بنت يهودي، فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة أو بلغني عن حفصة أنها قالت إني بنت يهودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي. من أبوها؟ النبي موسى، وأخوه هارون، وإنك لتحت نبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك. فإذا هذا من جبر الخواطر، المرأة أحيانا يصيبها ضعف فالرجل يجبر خاطرها بالكلمات الطيبة، يعني أخفقت في دراسة، أخفقت في أمر من الأمور، الرجل يجبر الخاطر ولا يعيب عليها أي نوع من الفشل، وأيضا لا يعيب عليها أي نوع مما قد يصلها من ذم لها به، وهي ليست معابة به كأم صفية هنا، ليست معابة بما قيل، لكن كلام بلغها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مودة أهل الزوجات وصديقات الزوجات القدامى، خاصة الزوجة التي ماتت، فيذكر أهل السير. وفي الحديث أن امرأة عجوز جاءت إلى بيت عائشة فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفت المرأة سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإكرام منه لها، فقال إنها كانت تزور خديجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لين مع أهله داخل بيته صلى الله عليه وسلم، الوقت يضيق ما بقي إلا 4 دقائق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس مع أهله داخل البيت. إذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان حقا على خلق فالتمس أخبار معاملته لأهله، إذا سمعت أنه يشدد أو يضرب أو يسب فالرجل سيكون في غالب أمره أنه يتصنع خارج البيت، لكن المقياس دائما في الغالب يكون داخل البيت عند هذه المرأة الضعيفة وعند بناتها وأولادها. كيف هو؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرمهم، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما، وهذا رواه ابن سعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين نساءه في الشؤون الخاصة به في بيته صلى الله عليه وسلم، يعني الأشياء التي تخصه صلى الله عليه وسلم، يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويصلح نعاله ونعله صلى الله عليه وسلم من تواضعه، ويعين الزوجة في ذلك. وكان من إكرامه للزوجة، وهذا فيه إكرام المرأة وبيان مكانتها في الإسلام، أنه كان يستشير بعض أزواجه في شؤون عامة، شؤون المسلمين عامة. في قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أمر الصحابة أن يحلقوا أو يقصروا، فظنوا أن هذا هو ليس الأفضل، فلم يحلقوا ولم يقصروا وتحرجوا من ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة فرأته متأثر بذلك صلى الله عليه وسلم، فسألته فأخبرها الخبر وقال هلك الناس، فأشارت عليه بأن يخرج إليهم ويحلق رأسه، فعند ذلك إذا رأوه كذلك سيسارعون إلى حلق رؤوسهم، وبذلك أصابت. فإنه لما خرج وحلق صلى الله عليه وسلم امتثل الصحابة أمره واعتذروا عما كان منهم، يعني الصحابة لم يريدوا مخالفته صلى الله عليه وسلم، انتبه، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أمر إلزام، وأن لهم خيار، وأن هناك أفضل وهو البقاء بدون حلق وهكذا. لكن انظر كيف حلت بمشورتها المباركة، حلت هذا الإشكال. فالمرأة ذات عقل وتفكر ولها نفع، ويمكن أن تشارك في نفع المجتمع بالآراء النافعة والتعليم النافع وفي مجالات كثيرة. والحقيقة الكلام يطول، ولكن أنا ما أريد أن أكثر، يكفي هذا، لكني أنبه في نهاية المحاضرة أن بالنسبة أترك التنبيه لبعد الأذان إن شاء الله. الذي كنت أريد أن أنبه عليه أن بخصوص الدروس تغير مكان الدرس، كنت في حلقة 10 وانتقلت إلى حلقة 42 بناء على طلبي، أسهل لي. أين مكان هذا الكرسي؟ حينما تدخل من الباب رقم 11 يكون الكرسي أمامك تقريبا. والدروس إن شاء الله سأستأنفها ليس الأسبوع القادم الذي بعده، وجدولها يوم السبت شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وأما الأحد والاثنين والثلاثاء فشرح صحيح مسلم. وهذا من كل أسبوع. أحببت ننبه على تغير مكان الدرس بالنسبة لأحبة الطلاب والذين يتابعون الدروس. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يجمعنا ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم آمين. أعتذر عن الكلام بعد الأذان، أنا من طريقتي لا أتكلم بعد الأذان، أقف عند الأذان، لكن للتنبيه على تغير مكان الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.